أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من آداب السفر التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وهنا بعض آخر من الآداب التي ينبغي على المسافر أن يحرص عليه. من هذه الآداب أنه يستحب المسافر أن يكبر إذا صعد الثنايا، والثنايا جمع ثنية، الثنية المرتفع من الأرض، الجبل، الهضبة، الشيء المرتفع من الأرض. فإذا على الإنسان يستحب له أنه يكبر الله سبحانه تبارك وتعالى، وإذا نزل الإنسان يستحب له أنه يسبح الله سبحانه. يبقى التكبير مع الصعود والتسبيح مع النزول. لحديث جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وهذا مناسب جدا للموضع الذي هو فيه. الإنسان إذا ارتفع يستشعر أنه كبير أكبر من غيره، فيكبر الله سبحانه وتعالى: الله أكبر، سبحان، فيستشعر في نفسه التواضع وأنه حقير، أنه عبد لله سبحانه. مهما ارتفع فلن يعلو على مولاه سبحانه تبارك وتعالى، فقول الله أكبر. فإذا نزل العبد المستحب له التسبيح، يتذكر أنه ما من شيء يرتفع إلا ويضعه الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن الله سبحانه هو الذي له الكمال كله سبحانه، فهو الذي يسبح وحده لا شريك له، هو الذي ينزه عن كل نقص، لا ينقص أبدا، ولا يكون فيه سبحانه تبارك وتعالى شيء يشين. فلذلك إذا نزل الإنسان يستشعر أنه عرض لذلك المخلوق، كل مخلوق. أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه، ولكن الحي الباقي الكامل ذو الجلال الله وحده لا شريك له. فيستحب إذا نزل الإنسان أنه يسبح، يتذكر أن الله وحده الذي كمل له كل شيء حسن سبحانه وتبارك وتعالى في أوصافه وفي أسمائه سبحانه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج، قفل معنى عاد رجع، أو العمرة، كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، الثنية المرتفع والفدفد كذلك، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا من ذكر الرجوع العود. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حاملون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا من السنة أن يقال ذلك في الرجوع. كذلك من السنة أنه إذا ارتفع كبر، وإذا هبط سبح الله سبحانه. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، والشرف المرتفع من الأرض. فيقول له: إذا ارتفعت على أي مكان مرتفع كبر ربك سبحانه. وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسافر. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له: اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر. أيضا المستحب إذا كبر الإنسان أن يرفع صوته شيئا، ولكن لا يجهر فيصير كالصراخ، لا، يكره ذلك. ولذلك في حديث أبي موسى الأشعري أنهم يقول أبو موسى: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا. كل ما جاءوا على وادي أو على مكان مرتفع كبروا وهللوا بصوت مرتفع جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. ربع على نفسه بمعنى عاد على نفسه ورجع وهدى، كأن هنا اهدى اهدى ما ترفعش صوتك. قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة سبحانه، إنه معكم سميع قريب، إنه معكم إنه سميع قريب. يبقى هنا في إن ارفق بنفسك واهدى في رفع صوتك، يبقى رفع شيء من غير ما تؤذي نفسك، من غير ما تزعج الناس الذين حولك. يبقى هنا تكبر الله سبحانه بصوت، ولكن ليس بصوت مرتفع فيه صراخ. يستحب إذا أشرف على قرية يريد دخولها أو منزل أن يدعو الله سبحانه، هيوصل للبلد اللي عايز يدخله أو المنزل اللي هينزل يبيت في هذا المنزل يدعو دعاء النزول هنا، يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صهيب رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، أقلل يعني حمل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ضرين، والذرء معنى البس والنشر، يعني هبت الريح فنشرت الأشياء. يبقى الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فسأل الخير كله وتعوذ بالله من الشر كله. يسأله قال: نسألك خير هذه القرية وخير أهلها. إذا نزلت في مكان عايز إيه من هذا المكان؟ عايز الخير الذي في هذا المكان، الخير الذي في هذا المكان، والخير اللي من أهل هذا المكان. وتتعوذ بالله من الشر، من شر هذا المكان وشر أهل المكان وشر ما في هذا المكان. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. يستحب أن يدعو في سفره دعاء كثيرا في كثير من الأوقات، والسفر مظنة الإجابة، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ثلاث دعوات مستجابات لا شك في أن الله يستجيب في ذلك: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة الوالد على ولده. فهنا ثلاث دعوات مستجابات، فالإنسان المسافر يدعو الله يستجيب، والمظلوم يدعو والله يستجيب، والوالد يدعو على ولده أو لولده والله يستجيب. إذا خاف ناسا أو غيرهم، لو نزل في مكان وكان خايف من أهل هذا المكان، ما الذي يقوله؟ ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه كان إذا خاف قوما يدعو. يقول أبو موسى رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، يعني نخيفهم بك، فتكون أنت في صدورهم ترعبهم، تخيفهم، تجعل قلوبهم تضطرب خوفا منك وخوفا من عبادك المؤمنين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك، نستدير ونعتصم بك من شرورهم. يسن أيضا أن يدعو بدعاء الكرب إذا نزل في مكان كان خايف في هذا المكان، فيدعو بدعاء الكرب اللي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب. كذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذا دعاء الكرب، إذا الإنسان اشتد عليه شيئا وأراد الفرج من الله عز وجل دعا بذلك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أو بالدعاء الأول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يستحب خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة. الإنسان المسافر يكون نفاعا لمن حوله، يخدم من حوله بغير أن يشق على نفسه، ولكن يعين السفر قطعة من العذاب. ولعلك تعين إنسانا يدعو لك فييسر الله عز وجل لك أمرك ويتقبل منك عبادتك بسبب دعوة هذا الإنسان، فتخدم من حولك وأنت في الطريق. فهنا يستحب أن يخدم من له نوع فضيلة ويأتسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من كان له فضيلة معينة، علمك في يوم من الأيام، أعانك في يوم من الأيام، لا ما علمكش أنت، علم غيرك أو أعان غيرك، عرفت منه كرم في شمائله، كرما في خلقه، فيستحب أن تخدم مثل هذا الإنسان. جاء في الحديث أن أنسا رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني جرير ابن عبد الله البجلي. هذا رجل كان ملكا في بجيلة في قومه. هذا جرير رجل عظيم وأسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان غاية في الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بيوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان له منزلة في قومه وكان له جمال فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الرجل. هذا الرجل كان أكبر سنا من أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك يقول أنس: خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل، جرير يخدم أنسا، أنس أصغر منه سنا ومع ذلك الكبير يخدمه الأصغر سنا. فقال أنس: لا تفعل، وهذا أدب أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى، أنت أكبر مني سنا، إزاي أنت تخدمني؟ فقال: إني رأيت الأنصار، مش أنت لوحدك بس، لا، ده أنا أخدمك وأخدم الأنصار كلهم. ليه؟ قال رضي الله عنه: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت، أقسمت، حلفت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. يبقى هنا السبب، هم عملوا معه حاجة ما عملوش معه هو حاجة، ولكن عملوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، كيف خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف دافعوا عنه، وكيف فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأموالهم، وكيف آووه ونصروه صلوات الله وسلامه عليه. فجرير عرف لهم ذلك، وجرير إسلامه كان متأخرا رضي الله عنه، فعرف فضل السابقين هؤلاء، فأقسم أنه لا يصحب أحدا من هؤلاء الأنصار إلا ويخدمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: وكان جرير أكبر من أنس رضي الله عنه، ينبغي له المحافظة على الطهارة في أثناء سفره، لعله يأتي عليه في مكان يحتاج أن يصلي ما كنش في ماء في هذا المكان، فيكون هو متوضئا جاهزا، فينتهز الفرص في أثناء الطريق، نزل بمكان في دورة مية، يقوم يدخل دورة المية يقضي حدثه ويتوضأ، يكون مستعدا للصلاة التي تأتي عليه بعد ذلك، لعله ينزل في مكان آخر فلا يجد في هذا المكان ماء لوضوئه أو لقضاء حاجته. يبقى يستحب له المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها. السنة أن يقول إذا نزل منزلا ما روته خولة بنت حكيم رضي الله عنها، إذا نزل منزلا، عرفنا دعاء دخول القرية، حيدخل القرية خايف من الناس وحينزل عليهم يدعو بالدعاء الذي تقدم، هنا نزل في المكان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره بشيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزلت في مكان قلت ذلك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بل يستحب لك في أذكار الصباح والمساء أن تقول ذلك: أعوذ بكلمات الله التامة من كل من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقولها ثلاث مرات في أذكار الصباح والمساء، فإذا نزلت في مكان يستحب لك أن تقول ذلك. أيضا يكره النزول في قارعة الطريق، ومعنى قارعة الطريق لأنه مأخوذ من القرع، قرع الشيء بمعنى طرقه رايح جاي عليه، يبقى الطريق المقروع الطريق اللي يمر عليه الناس، طريق مطروق الناس رايح جاي عليه، ما ينبغيش أبدا أن ينزل إنسان في مكان الناس، الناس رايح جاي يضيق على الناس طريقهم، وخاصة إذا كان بالليل، وخاصة إذا كان بالليل. لو أن إنسانا نزل في طريق بالليل في طريق سريع مثلا وقعد جنب السيارة بتاعته لعل العربية تمشي تروح خبط هذا الإنسان، مش مكانك أنك تنزل في الطريق في الليل، لكن انزل بجوار الطريق. أما على قارعة الطريق، الطريق اللي يقرعه الدواب يقرعه الناس، هنا لا ينبغي لك أن تنزل فيه أو تمكس أو تجلس أو تنام عليه، كأنك تلقي بيدك إلى التهلكة في هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عرستم بالليل، التعريس بمعنى النزول للمبيت بالليل في آخر أو نزول بالليل للاستراحة في مكان، هذا التعريس. فيقول: إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. يبقى الطريق اللي أنت تراه يمكن فاضي وتنزل به، يقول لك: لا، خد بالك، هذا الطريق بالليل تبتدي الحشرات بتاعة الليل تطلع في هذا المكان. الآن وانت ماشي في الطريق السريع مثلا، مسافر من مكان لمكان، في أثناء طريقة خاصة بالليل تلاقي تطلع هوام من الطريق، تلاقي فار بيجري، عرسة بتجري، وانت جاي تصلي الفجر للمسجد تلاقي الطريق مليان، تلاقي عرسة بتجري شمال ويمين، طريقهم بالليل يمشي فيه، بالنهار ما تشوفش هذا الشيء. فبالليل هذا مأوى الهوام، لعل حية عاديه تطلع بالليل، صعبان يطلع بالليل الانسان على الطريق قاعد، لعلها تؤذيه في هذا المكان، لعل سياره طيشه تجري بالليل تقوم تطأ هذا الانسان. يبقى يحذر المؤمن لا ينزل في مكان على قارعه الطريق فيضيق على الناس طريقهم، ايضا يؤذيه شيء مما يمر على الطريق. يستحب للرفقه في السفر ان ينزلوا مجتمعين. إذا نزلت المجموعة في السفر، قد نبهنا على ذلك قبل ذلك، طالما أنتم مجموعة مسافرين في أتوبيس مع بعض، مسافرين سيارة مع بعض، ونزلتوا في مكان ما يروحش كل واحد في حتة، يجي وقت ما السائق عايز يمشي يحتاس يدور عليهم يقعد ينادي يعمل، فهنا لا اجتمعوا في المكان، ولعله إذا انفرد الناس واحد يتوه ما يعرفوش يجيبوا هذا الإنسان، خاصة إذا كان معهم أطفال، وكم رأينا من رحلات تتعطل الرحلة بسبب الأطفال، نزل واحد بعياله بعت ابنه في مكان راح ابنه مرجعش، الرحلة كلها تتعطل على هذا، يبحث ده عنه وده عنه ويتأخروا عن طريقهم بسبب ذلك. فالمستحب في ذلك إذا نزلوا في مكان أن يكون الجميع قريبين بعضهم من بعض. يقول أبو ثعلبة الكشني رضي الله عنه: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأولياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأولياء إنما ذلكم من الشيطان. أشوف هنا الشيطان يدعوكم لهذا الشيء، تفرقوا روح بعيد، تلاقي كل واحد يقول لك انت مالك وما تسيبني روح من مطرح من عايز، وقت ما تحتاجني حبقى اجيلك، هنا حجيبك منين وقت ما احتاجك، فده يذهب لمكان وده يذهب مكان، كأن الشيطان يلقي في قلوبهم ذلك، ده يقول لك رايحين المطعم الفلاني، رايحين المكان الفلاني، كذا، اتفرق الجميع ودا وقت المسير مش لاقيهم، فين المجموعة؟ يتعطلوا، أحيانا يكون رايحين ينتظروا العبارة مثلا في مكان، يفضل على العبارة 3-4 ساعات، والأوتوبيس كله واقف في المكان، وده وقت المرور، وصاحبنا مش ظاهر، اختفى هذا الإنسان، يبحثوا ويدوروا عليه، فين على ما يظهر بعد ما عطل الجميع، ولعل العبارة تطلع والأوتوبيس واقف مستني هذا اللي أخرهم وعطلهم، لعله يبيتون في المكان الليلة بسبب هذا الإنسان، يبيت يدعو على هذا اللي عطلهم عن الطريق، فلا تكن كذلك. اللي يدعو لهذا من بقى؟ الشيطان. الشيطان يقوم يجي في إنسان منه في قلبه إن روح امشي بعيد عنهم، محتاجين لك في إيه، روح اذهب، يذهب بعيدا يقوم الناس يتأخرون بسببه. مثل هذا الشيء يجعل البغضاء في القلوب، تلاقي أهل السفر وهم رايحين شايلين من فلان ده اللي معانا ده كل حتة يعطلنا فيه، ده كل حتة يعمل كذا، ويمكن تحدث في أثناء الطريق المشاجرات بسبب هذا الشيء، أهو الشيطان دخل فيها فجعل في دماغ واحد منهم أنه يعمل حاجة يؤذي بها الباقين ويعادونه بسببها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأولياء إنما ذلك من الشيطان. قال أبو ثعلبة: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. السنة في النوم، في نوم المسافر إذا كان قرب وقت صلاة، قرب وقت صلاة، فرضنا إنهم نزلوا في الطريق زي ما بيحدث مثلا، تبقى فاضل على الفجر نص ساعة، فاضل على الفجر ربع ساعة، ويكون نازلين تعبانين كل واحد عايز ينام، هنا لو ناموا ضاع عليهم الفجر كلهم. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم له طريقة لطيفة في ذلك، إذا كان تعبان صلى الله عليه وسلم أراد أنه ينام، يقول لنا أبو قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا نزلوا بالليل لسه فضل على الفجر ساعتين 3 ساعات ينام، يضطجع صلى الله عليه وسلم وينام. لكن إذا كان خلاص الفجر فاضل عليه وقت بسيط، يقوم إذا اضطجع صلى الله عليه وسلم ينصب ذراعه، يبقى حط إيده على الأرض ودماغه على ذراعه صلى الله عليه وسلم. الهيئة دي هيئة مش ممكن تروح في النوم، لو رحت في النوم إيدك تخونك تروح سائط على الأرض تصحى تاني. فهنا كان إذا نزل قبيل الفجر صلى الله عليه وسلم ينام بهذه الطريقة علشان ما يضيعش عليهم الفجر. السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته يعجل إلى أهله. السفر بأنه قطعة من العذاب، الإنسان اللي مسافر غريب وبعيد عن أهله وبعيد عن أهل حاجته، فمجرد ما خلصت الحاجة إيه لإعادك؟ ارجع لبلدك مرة ثانية وارجع إلى أهلك، فأنت أحوج إليهم وهم أحوج إليك من ذلك. فينصحنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلصت السفر بتاع قضيت نهمتك أي مقصدك وحاجتك فارجع إلى أهلك. السنة أن يقول في رجوعه من السفر: ما ثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف على كل مكان مرتفع 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حاملون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كذلك في حديث أنس أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. يبقى يستحب تكرار ذلك لغاية ما يدخل البلد. يستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم لئلا يقدم بغتة، فإن كان في قافلة كبيرة واشتهر عند أهل البلد وصولهم ووقت دخولهم كفاه ذلك عن إرسالهم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم إن الإنسان ما يطرقش أهله طروق، فإذا كان الرحلة جاية في الوقت الفلاني الآن ربنا يسر أمر التليفون تصل إن حنكونوا في المكان في الوقت الفلاني، يبقى خلاص أهل البيت عرفوا مش محتاجين لهذا كله. لكن فرضنا ما فيش تليفون ولا في شيء والرحلة جاية في الوقت الفلاني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلة فلا يطرقن أهله ليلة. وفي حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلة وكان يأتيهم غدوة أو عشية وكان يأتيهم غدوة أو عشية. يبقى هنا الأمر أن أهل البيت استعدوا لعل المرأة ما تكونش مزينة، لعل البيت يكون في لخبطة في شيء وهو يكره أن يرى البيت على ذلك، فيقوم إذا أخبر إذا أرسل إليه إذا اتصل قبل ما يقدم عليهم ومجهزوا أنفسهم لذلك. فلذلك العلماء يقولوا أنه يستحب أن يرسل إليهم من يخبر بقدومه أنه حيجي في الوقت الفلاني مثلا. لكن إذا كان زي ما بيقول لنا قافلة كبيرة جاية ومعروف معاد الرجوع فلا حاجة إلى مثل ذلك إذا اشتهر ذلك. برضو أمر إذا أطال أحدكم غيبة فلا يطرقن أهله ليلة لهذه العلة التي ذكرنا. فإذا كان الأمر أنهم عارفين أنه حيجي الساعة 12 بكرة جاي بالليل الساعة 12 خلاص يطرق ليلا أو يطرق نهارا لا شيء في ذلك. لكن العلة في ذلك أنه قد يرى ما يؤذيه قد يرى ما يزعجه، إن إذا قدم بالليل المرأة لعلها تكون نائمة تؤمن النوم في هيئة هو يكره أن يراها على ذلك لعله يتضايق من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه في الحديث يقول جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الطرق والطارق القادم بالليل وأنها الدعاء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم، فهو نجم ثاقب والنجم بالليل وليس بالنهار. فكذلك هنا الطارق الإنسان الذي يأتي إليك ليلا، فيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تمتشط الشاعثة وتستحد المغيبة. حتى إذا هنا المرأة تتزين لزوجها، فإذا كان شعرها قد تشعث إذا هنا تلحق نفسها وتتزين، كذلك تستحد المغيبة يعني تزيل ما على جسدها من شعر. يسن تلقي المسافرين إذا قدم المسافرون خاصة من حج أو عمرة، يستحب أن الإنسان يستقبلهم. اللي جاي من حج أو عمرة جاي قد غفر الله عز وجل له ذنوبه، هذا الغالب في من قدم، فيقوم الإنسان لعله يسلم على هؤلاء يدعون له بخير فيستجاب دعوة مثل هؤلاء، فهم قريب عهد بتوبة وبطاعة وبعمل صالح فيستحب تلقيهم. وكان الصحابة إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم يتلقونه، وقال هنا ابن عباس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فاستقبله أويلمة بني عبد المطلب فجعل واحدا بين يديه وآخر خلفه عليه الصلاة والسلام، وهذا من طيب خلقه عليه الصلاة والسلام إن طلعوا يستقبلونه معهم أطفال، فدي الأطفال للنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم شلهم حط واحد قدامه على الناقة والتاني خلفه صلوات الله وسلامه عليه. في رواية قدم مكة عام الفتح، يبقى قدومه صلى الله عليه وسلم عام الفتح فجعل أغيلمة بني عبد المطلب الموجودين هناك يخرجون يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته وإنه قدم من سفر فسوق بي إليه، صبي من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، هذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبو جعفر أخو علي رضي الله عنه وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشهيد رضي الله تبارك وتعالى عنه ذو الجناحين. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بابنه عبد الله، قال فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، هذا ابن عمه وهذا ابن ابنته اللي سبق حط قدامه واللي تأخر جعله خلفه عليه الصلاة والسلام. قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابه. السنة أن يسرع السير إذا وقع بصره على جدران قريته، يعني إذا أرم المدينة وكان بيسير سيرا بطيئا وصل للبلد بتاعته، السنة أن يسرع شيئا يسرع شيئا. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته عليه الصلاة والسلام، والإضاع بمعنى الإسراع شيئا الإسراع شيئا. وإذا كان على دابة حركها من حبها، يعني من حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فكان يسرع إليها لما يقرب منها عليه الصلاة والسلام. السنة إذا وصل إلى منزله أن يبدأ قبل دخوله بالمسجد القريب، إذا كان جنب بيته مسجد قريب يبقى يستحب أن هو يدخل المسجد الأول يصلي في ركعتين ثم يذهب إلى بيته بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس، كان يجلس للناس عشان يسلموا عليه. فإذا كان الإنسان مشهورا بين الناس ينتظر أناس يسلموا عليه يجلس ما يسيبهمش ويمشي، لكن إذا كان لا ما هوش مشهور بين الناس ما فيش حد مستني، فلا معنى أنه يقعد في المسجد حيعمل إيه، فليذهب إلى بيته يسلم على أهله. يقول جابر في الحديث الطويل وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على باب المسجد، فقال الآن قدمت، كانوا في سفر. وفيها قصة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر البعير اللي كان يتعب جابرا في السير، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه له بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. قال الآن قدمت، قال قلت نعم يا رسول الله، قال فدع دملك وادخل فصلي ركعتين، فدخلت ثم رجعت. فهنا كانوا جايين من سفر فقال لجابر ادخل المسجد صلي ركعتين، ففيه السنة بذلك. إذا وصل بيته دخله من بابه لا من ظهره، إذا وصل إلى بيته، وكان عادة عند العرب يفعلون ذلك أنه إذا قدم من سفر يدخل من ظهر البيت، يتشائم أن يدخل من باب البيت خاصة إذا كان راجعا من حج أو من عمرة. فيقول البراء كانت الأنصار إذا حدوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، لما إنسان يغير حاجة من العادة الناس عليه يقوم يعيرونه بذلك، قبحوا فعله. فأنزل الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى، البر تقوى الله سبحانه، ليس بالإتيان من الباب ولا من الظهر ولكن بالتقوى، ولكن البر من اتقى. وأتوا أمر بقى هنا وأتوا البيوت من أبوابها، بلاش بدع ولكن أتوا البيوت من أبوابها، مفيش حكمة في الدخول من ظهر البيت. إذا دخل بيته استحب أن يقول ما جاء في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فدخل عليه أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. فكان يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه أنه يدعو ربه سبحانه بالتوبة، توبا تائبا لله عز وجل، اللهم توب علينا توبة لربنا أوبا، يعني أوابين رجعين إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يغادر علينا سبحانه ذنبا الحوب الذنب. ذكرنا قبل ذلك أنك إذا دخلت بيتك فصلي ركعتين يمنعانك مدخل السوء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرجت للسفر فصليت ركعتين في بيتك، إذا قدمت إلى بيتك فصلي ركعتين يمنعانك مدخل السوء. يستحب النقيعة، والنقيعة هي طعام المسافر، وكأنها مأخوذة من النقع، والنقع التراب، وكأن الإنسان المسافر يجي عليه تراب وغبار السفر، فهنا سميت النقيعة كأنه طعام المسافر. إذا قدم المسافر يستحب له أن يطعم أهله، أن يطعم جيرانه، أن يطعم أحباءه، أو أنه في طريق العودة كذلك يستحب ذلك، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا، صرار مكان قريب من المدينة قبل المدينة بحوالي 3 أميال، حوالي 5 كيلو أو نحو ذلك، أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. يبدأ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من معه الرفقاء اللي معه، وهذه عادة جميلة منه صلى الله عليه وسلم عليه. لعل الركب اللي نزلين معه صلى الله عليه وسلم يوصلوا لأهلهم، وأهلهم لعلهم فقراء ما مش مجهزين لهم طعام يطعمون هؤلاء اللي قدموا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نحر بقرة وذبح لهم بقرة عليه الصلاة والسلام فأكلوا منها. قال فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعيد، يعني دفع لي الثمن. والقصة طويلة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري جابر فعل الله عز وجل بأبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبوه عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي استشهد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله خاطب الشهداء، كلم الشهداء من وراء حجاب، وخاطب عبد الله بن حرام كفاحا يعني من غير حجاب، هذا لفضيلة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وسأل هؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل ماذا يريدون، فطلبوا أن يعودوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية حتى يقاتلوا ويقتلوا في سبيل الله سبحانه، فأبى الله عز وجل ذلك، ولكنه رد على الشهداء أرواحهم وأدخلهم الجنة، وطلبوا من ربهم أن يخبر من بعدهم بما صنع بهم سبحانه وتبارك وتعالى، فأنزل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد باع نفسه لله سبحانه وتبارك وتعالى وأخذ الثمن الجنة، يبقى دفع النفس ثمنا للجنة، باع نفسه، فإذا بالله يقبل منه هذا الثمن، يأخذ منه روحه ويعطيه الجنة ويرد عليه روحه سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري جابرا ما صنع الله عز وجل بأبيه. جابر راكب على جمل، والجمل متعب، أعيا في الطريق وأتعب جابرا في الطريق، فإذا بجابر يتضايق من هذا الجمل، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له بعني، زهقت من الجمل، طب أنا أشتري منك، ما سبدأ جابر أبيعه بكام بكذا، واتفق على الثمن، ثم جعله له النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه لغاية ما توصل المدينة، هناك أخذ منك هذا الجمل. وركب جابر البعير، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويضرب البعير، يجري البعير يطير في الطريق يكون أسرع ما يكون. وصلوا إلى المدينة، علم جابر أن هذه بركة من بركات الله عز وجل، جعلها على يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يمكن هذا كان في الطريق عشان أرجع، وبعد ما وصل المدينة حيرجع يزهقني تاني الجمل ده مش عايزه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يرد عليه هذا الجمل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا أو غيره أن يعطيه الثمن، فوفاه الثمن، بعد ما اداه الثمن زاده فوق الثمن أيضا، خد الثمن وخد الزيادة، وهو ماشي قال له أتحسب أن ما كسناك لنأخذ جملك، إحنا كنا مسوق عشان نأخذ الجمل بتاع البعير، رد عليك خذ جملك، فأعطاه الثمن وأعطاه المسمن، كأنه يذكره بصنيع الله عز وجل بأبيه أنه أخذ روحه وأعطاه الجنة، ثم أعطاه روحه مرة ثانية، رد على الشهداء أرواحهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وفد الله 3: الغازي والحاد والمعتمر. الوفد الضيوف اللي في السفر نازلين مجموعة مسافرين من مكان علشان يذهبوا لفلان في مكان، هؤلاء وفد. والعادة في الوفد أنهم زوار الملك القادمين على الملك، هذا الوفد الفلاني جاي من البلد الفلاني يقابل الملك يقابل الرئيس يقابل كذا، يبقى هذه الوفود. فهنا وفد الله يبقى زوار بيت الله سبحانه القادمين على ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، الذين يستحقون أن يكرمهم ربهم سبحانه. 3: وفد الله، يبقى الضيوف اللي لهم مكانة وحق على الله أن يكرم هؤلاء الضيوف وفده سبحانه. قال وفد الله 3: الغازي والحاد والمعتمر. الغازي المسافر الجاهد في سبيل الله، كذلك الحاج المسافر للحج، وكذلك المعتمر. ينبغي على الحاج والمعتمر أن يكون بعد رجوعه من الحج أو العمرة خيرا مما كان. إذا سافر بهيئة معينة ورجع بأسوأ من هذه الهيئة كأنه الحج ما أثرش فيه شيئا، فإذا رجع هذا الإنسان أفضل مما كان، ظهر التزامه، ظهر أعمال الخير عليه، تغيرت أخلاقه، يبقى هنا الحج بتاعه نفع، هذا الحج كان حجا مقبولا. يبقى من علامات القبول أن يتغير هذا الإنسان عما كان عليه. كان قبل ذلك عاصيا، صار الآن مطيعا لله عز وجل. كان قبل ذلك صخابا، إنسان فيه شراسة في خلقه، رجع إنسانا هادئا، إنسانا طيبا، إنسان فيه طيبة في خلقه. يبقى هنا علامة على قبول هذا العمل من هذا العبد، وأن يكون خيره آخذا في الازدياد. دي الأداب اللي كانت في السفر، ينبغي على المؤمن أن يراعي هذه الأداب بقدر الإمكان. وهنا نرجع الكلام عن الفقه بقى، يقول لنا وقت العمرة، إمتى تكون العمرة؟ هل لها وقت زي ما الحج أشهر معلومات؟ العمرة كذلك، العمرة وقتها جميع السنة، السنة كلها وقت للعمرة، فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة، ولا يكره في وقت من الأوقات سواء أشهر الحج وغيرها، وهذا من غير كراهة، إلا إذا كان الإنسان تلبس بمناسك الحج. تلبس هنا لا ينبغي له أن يأتي بعمرة بعد ذلك، طالما أنه دخل في مناسك الحج، وخاصة إذا كان قرب هذا الإنسان أنه يفك الإحرام أو بدأ في التحلل، يبقى الآن هو بيتحلل من حج، مش هيدخل في إحرام تاني بعمرة، لا، يكمل التحلل بتاعه بعد ما ينتهي الحج، هذا أمر آخر. بهذا قال مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء. ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في سنة واحدة، بل يستحب الأكثر منها. إنسان يعمل عمرة في رمضان وبعدين يرجع يحج في موسم الحج، ويعمل عمرة مع حج متمتعا مثلا، رجع عمل عمرة في جمادة، عمل عمرة في ربيع، في أثناء السنة بيحب أن هو يعتمر، هذا خير عظيم، والله عز وجل ينقي الإنسان من ذنوبه بإكثاره من الحج ومن العمرة. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت، وصارت قارنة ووقفت المواقف، فلما طهرت طافت وسعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى، فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى. هذا مختصر للحديث الطويل اللي جاء في ذلك. سيدة عائشة رضي الله عنها حجت، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية العمرة، فكانت تنوي أن تأتي بعمرة بعد ذلك تفعل الحج، فحاضت، لما حاضت وهي محرمة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. إذا أنت كنت داخلة بعمرة، طب الآن افعلي، أدخلي الحج، يبقى هتبقى قارنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. الناس أحلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا متمتعين، هي كان نفسها تعمل عمرة وبعدين تحل زي ما الناس أحلوا ثم تأتي بمناسك الحج، لم يتهيأ لها ذلك ولكن صارت قارنة. فلما انتهت من أعمال حجها، جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها، يرزقك يعني العمرة مع الحج، وفعلا كانت قارنة فأتت بالحج والعمرة معا. لما فرغت رضي الله تبارك وتعالى عنها، في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، خلصت مناسك الحج خلاص، أنت كده عملت حج وعمرة، فرغت من الاثنين جميعا. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أجد في نفسي أني لم أطب بالبيت حتى حدد، كان نفسي أن أنا أعمل عمرة لوحدها ما هيش دخلها في الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخاها أنه يذهب بها إلى التنعيم. في رواية قالت فخرجنا حتى إذا فرغت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن أبي بكر أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا ثم أتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر، فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. ففيه بيان أنها كان لها عمرتان، عمرة مع حجها هي قارنة، وعمرة أخرى مباشرة بعدها، ما كانش في وقت كبير بين هذه وهذه، فدل على جواز أنه يجوز أن يكون أكثر من عمرة في السنة الواحدة أو أنه في الرحلة الواحدة. قال الشافعي رحمه الله وكانت عمرتها في ذي الحجة ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي الحجة، يعني عايز يقول إمام الشافعي رحمه الله إن كان له عمرتان في الشهر الواحد، فيجوز ذلك أن يعتمر الإنسان في الشهر الواحد أكثر من عمره. وعن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت في سنة مرتين، اعتمرت في سنة، وفي رواية ثلاث عمر. وجاء في حديث رواه الشافعي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين، مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام، مرة اعتمرت من هنا ومرة اعتمرت من هنا في سنة واحدة. الحديث يرويه صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد، القاسم ابن محمد يروي هذا الحديث، فصدق تلميذه يقول فقلت هل عاب ذلك عليها أحد، حد عاب عليها أن عملت عمرتين في سنة واحدة؟ فقال سبحان الله، أم المؤمنين، حد حيعيب على أم المؤمنين فعلت هذا الشيء؟ والمعنى أن تأدب تقول إيه، تمام، مين تتكلم عن من أم المؤمنين السيدة عائشة، مين يعاب عليها وهي من الفقيهات رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ قال فاستحييت، يعني السؤال ما كانش ينبغي أن يقول هذا الشيء، أنه هيعدل على السيدة عائشة في شيء فعلته وقد فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. أيضا ابن عمر اعتمر أعواما في عهد ابن الزبير مرتين في كل عام. يستحب الاعتمار في رمضان، يستحب الاعتمار أيضا في أشهر الحج، طالما أنه يعمل عمره في أشهر الحج وينتظر الحج يصير متمتعا، والعمرة في رمضان أفضل منها في باقي السنة. إذا اعتمرت في رمضان فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عمرة في رمضان تقضي حدة أو حدة معي أو حدة معي. وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حدته عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام، فيذكر الراوي أنها كلهن في شهر ذي القعدة إلا التي كان مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يمتنع الإحرام بالعمرة، هنا يعني ذكرنا في الأول أنه كل سنة يجوز أنك تعتمر فيها سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، ولكن قد يمتنع الإحرام بالعمرة بسبب معين، بسبب ليس لأنه هذا الشهر من أشهر الحج أو غير أشهر الحج، لا، السبب العارض أن يكون الإنسان محرما بالحج، أحرمت بالحج خلاص ما فيش معنى تعمل عمرة وأنت الآن محرم بالحج، فلا يجوز له الإحرام بالعمرة بعد الشروع في التحلل من الحج إلا إذا فسخ الحج وصار محرم قبل ما يطوف بالبيت، هو نوى الحج وأحرم به ثم بدأ له أنه عايز يتمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ففسخ الحج عمل عمرة ثم بعد ذلك صار متمتعا ثم أتى بمناسك الحج في وقتها، فالراجح أن مثل هذا جائز. لكن إدخال عمرة على الحج لأنت خلاص عملت حج خليك في هذا، فجمهور الفقهاء على المنع من ذلك. كذا لا يصح إحرامه بها قبل الشروع في التحلل، أن يحرم قبل الشروع في التحلل، المعنى أن إنسان حج وجاء عليه يوم التروية وذهب إلى منى، جاء عليه يوم عرفة ذهب إلى عرفة، بعد ذلك ذهب إلى المزدلفة، رجع إلى منى وهو هناك حيبدأ يتحلل من الحج، يوم يبدو لها تروح أعمل عمرة وارجع الآن وأكمل هذه المناسك إزاي؟ أنت الآن المشروع لك أن تتحلل، كيف تذهب وتحرم في الوقت الذي عليك أن تتحلل فيه؟ فعلى ذلك هذا ممنوع. لذلك من فعل هذا ان انسان عمل مناسك الحج وحيبتدي انه يتحلل، خطر على باله طب اروح البيت اتي بعمره وارجع واتحلل من الاثنين مع بعض، فهنا يقول لنا العلماء انه ليس له ان يفعل ذلك. يقول الشافعي رحمه الله ولا وجه لان ينهى احد عن ان يعتمر يوم عرفه ولا ليالي منى الا ان يكون حاجا، الا ان يكون حاجا. ممكن في هذه الأيام إنسان مش حج، إنسان من أهل مولود في مكة ومش حيحج هذا العام، حج قبل ذلك فيريد أنه يعمل عمرة، هنا لا شيء يعتمر، لا شيء عليه. لكن إنه هو حاج محرم بالحج الآن ودا في ليالي منى وقبل ما يتحلل بالحج أراد أنه يعمل العمرة، يقول لنا الشافعي رحمه الله هو معكوف بمنى على عمل من عمل الحج والرمي والإقامة بمنى، طاف للزيارة أو لم يطف، فإن اعتمر وهو في بقية إحرام حجه أو خالدا من إحرام حجه وهو مقيم على عمل من عمل حجه فلا عمرة له. ف فلا عمرة له. هنا الآن هو منشغل بأعمال الحج، منشغل بالمبيت في منى، منشغل بالرمي، يجوز له أن يذهب للبيت ويطوف طواف، يجوز إن شاء الله كل ليلة من ليالي منى يفعل هذا الشيء، لكن يعمل عمرة لا. أنت الآن مشغول في باقي أعمال الحج، لما تخلص أعمال الحج ابقى اعمل عمرة إذا شئت بعد ذلك. هذا كلام الشافعي. يقول الأحناف: العمرة تكره تحريما يوم عرفة وأربعة أيام بعده، فيوجبون الدم على من فعل ذلك. هنا الأحناف يمنعون، الشافعي منع، الأحناف كذا. المالكية قالوا: إن أحرم بالعمرة قبل الزوال من اليوم الرابع من أيام النحر لم ينعقد إحرام. إذا كان هو في أيام ملة وأحرم بالعمرة في أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم من أيام النحر، لا ليس له ذلك. رابع يوم قبل الزوال يقولون لم ينعقد الإحرام. ما هو هذا الذي فعله؟ لا شيء، لم ينعقد إحرام. يقول مرداوي الحنبلي: لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها. يبقى هنا هتلاقي الأئمة الأربعة وكلام الفقهاء من مذاهب الأربعة أنه لا ينبغي أو لا يجوز له أن يحرم بالعمرة وهو متلبس بمناسك الحج، خاصة إذا بدأ في التحلل من أعمال الحج. أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة. لو أن إنسانا اعتمر في شهر شوال ورجع بلده تاني، مش شرط أنه اعتمر في شوال نقول له لا خليك قاعد لغاية ما يجي عليك الحج، ولكن يجوز هو يرجع إلى بلده ويرجع بعد ذلك حاجا، أو أنه لا يرجع في هذا العام. روى البخاري عن عكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. ابن عمر يحتج بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة ومع ذلك هذه العمرات، يعتمر في ذي القعدة ويرجع للمدينة، ما قالش خلاص فاضل شهر على الحج خليني قاعد أكمل باقي، ولكن رجع ليبين أنه يجوز مثل ذلك. إذا اعتمر في ذي القعدة ورجع إلى بلده ليس عليه أن يمكث حتى يأتي وقت الحج. في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته عليه الصلاة والسلام. المواقيت: الإنسان الذي يريد العمرة أو يريد الحج لابد أن يحرم. هيحرم منين؟ الإحرام من الميقات. الميقات معناه كأنه الموضع وكأنه الوقت. يبقى الميقات إما أن يكون ميقاتا زمنيا، يبقى التوقيت الوقت الزمن إمتى يحرم هذا، أو أن يكون الميقات ميقاتا مكانيا. الميقات الزماني في العمرة قدمنا الكلام عليه أنه أي وقت من السنة يجوز لك أن تحرم العمرة، إلا أن يمنع مانع سبب من الأسباب لتكون متلبسا بمناسك الحج، هتبدأ تتحلل من مناسك الحج ليس لك أن تأتي بعمرة الآن. لكن إنسان آخر في هذه الأيام ما هوش حج ولا غيره يجوز له أن يعمل العمرة. الميقات الثاني هو الميقات المكاني، وده اللي نقصده هنا. لابد للإنسان الذي يحج أو يعتمر أنه حيمر على الميقات، يبقى عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، إلا إذا كان من أهل مكة، فهذا الإنسان إذا أحرم بالحج خرج من مكة سواء هو من أهلها أو من المقيمين في هذا المكان في هذه الأيام، يخرج حاجا من مكة. لكن إذا كان معتمرا وهو بمكة فليخرج إلى الحل ويرجع إلى مكة لأعمال العمر. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل، الإهلال بمعنى رفع الصوت، والمقصد هنا الإحرام، لأنه إذا أحرم قال لبيك عمرة لبيك حجة فيرفع صوته، هذا معنى الإهلال، وكأنه مأخوذ منها الهلال، الهلال كأنه، لأن الناس كانوا إذا رأوا رفع أصواتهم رأيناه رأيناه، فسمي ذلك لإهلال الناس لرفع أصواتهم بذلك. فهنا يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يبقى هنا مكان الذي يحرم منه أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، أهل نجد من قرن مكان اسمه قرن المنازل. كذلك في حديث آخر لابن عمر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة. يبقى هنا ميقات أهل اليمن من مكان اسمه يلملم، أهل الشام من مكان اسمه الجحفة. وفي حديث عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة، وقت أي حدد لهم ميقات، حدد لهم المكان اللي يحرمون منه، لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يبقى أهل مكة إحرامهم من مكة، اللي بين الميقات وبين مكة يبقى المكان اللي هو فيه، اللي عند الميقات أو وراء الميقات يبقى من الميقات، لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه. أيضا في حديث رواه مسلم عن جابر وسئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهل أهل العراق من ذات عرق. يبقى هنا ذكر لنا في الأحاديث خمس مواقيت، خمس أماكن. الميقات الأول ذكر ذو الحليفة، ذو الحليفة اللي هي بسمى بيار علي، مكان قريب من المدينة، ده الوحيد اللي بعيد جدا عن مكة، الميقات الوحيد، وكأن مكة والمدينة البعد منهم يسير، فعلى ذلك الخارج من المدينة يحرم من هذا الميقات اللي هو قريب من المدينة وبعيد عن مكة. لكن يشق على غير أهل المدينة أن يحرموا من ميقات جنبهم، مثلا إذا كان أهل مصر وطلب منهم أن يحرموا من هنا من مكان بعيد عن مصر بثلاث أميال أو بستة أميال، زي ميقات ذي الحليفة بعيد عن المدينة بحوالي ستة أميال أو دونها، هنا يشق على الناس، صعب على الناس، خاصة إذا كان المسافر راكب البر مثلا أو أنه في الماضي يركب على جمل بعير ونحو ذلك، يبقى المسافة طويلة جدا، هيفضل كل المسافة اللي هو محرم يطول شعره تطول أصفاره، لو نظرنا زمان اللي يحج من مصر يأخذ شهر على ما يصل إلى هنالك، يحج من المغرب يأخذ كذا شهر على ما يصل إلى هنالك، على ما يحج هذا الإنسان ونقول له تحرم من بلدي يفضل محرم ضفره تبقى قد إيه ده وشعره قد إيه وتفس في حجه، هذا صعب عليه. لذلك الشريعة الكريمة جعلت هذا الإنسان لا، خليك زي ما أنت حلال من بلدك لغاية الميقات اللي قريب من مكة، ما هوش بعيد عن مكة، ابدي الإحرام من هنا تيسيرا على الإنسان ورفعا للحرج عن هذا الإنسان. فميقات أهل المدينة هو أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة حوالي 450 كيلو متر تقريبا، يعني قلنا 10 مراحل، المرحلة أما يكون تقريبا 45 كيلو، المرحلة حوالي 45 كيلو تقريبا، فبين ذي الحليفة وبين مكة هذا أطول ما يكون، قالوا 10 مراحل حوالي 450 كيلو متر تقريبا، فهو أقرب المواقيت إلى المدينة وأبعد المواقيت عن مكة. الجحفة اللي هو ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر لتحرم من الجحفة، تسمى قرية يعني اسمها مهيعة وتسمى برابغ، وإن كان مش هي هي الجحفة، مش هي رابغ، رابغ قبلها بين الجحفة وبين مكة حوالي 187 كيلو تقريبا، حوالي 187 كيلو، يقولوا ما بين 3 مراحل وأربع مراحل، دي اللي هي الجحفة. رابغ كان الجحفة أجحف بها السيل، صارت خرابة، المكان خريب، فكانوا يحرمون قبلها من مكان عامر وهو رابغ، بين رابغ وبين مكة حوالي 220 كيلو، بين الجحفة وبين مكة حوالي 187 كيلو، يبقى هنا كان الإحرام بعد ذلك من رابغ، فيجوز من رابغ يجوز من الجحفة بحسب ما يتيسر للمتوجه من المكان. قرن المنازل اللي هو ميقات أهل نجد، ميقات اللي مر عليه من أهل يمن على هذا المكان أو من أهل نجد ذهبين لهنالك، فهذا المكان بينه وبين مكة حوالي 90 كيلو، 90 كيلو تقريبا، وهو من ناحية عرفات، يلملم ميقات أهل اليمن، الميقات آخر لهم، وهو على مرحلة حوالي 90 كيلو متر أيضا عن مكة، جبل من جبال تهامة ذات عرق اللي هو ميقات أهل العراق على مرحلتين مكة، صلى الله عليه وسلم أن يحررها ممن فيها. ميقات أهل العراق بينه وبين مكة حوالي 90 كيلو متر، وهذا الميقات اللي هو ذات عرق قالوا صار خرابة الآن، يبقى الميقات اللي يحازي هذا المكان يعتمر منه الإنسان المعتمر أو يحج منه المعتمر. هن لهن ولمن أتى عليهن، يبقى هذا الميقات ميقات ومكان لمن يمر عليه يحرم منه. فإذا كان الإنسان خرج من مصر متوجها إلى المدينة، رايح على المدينة، إذا أنت ركبت طيارة من مصر رايح على المدينة، نزلت هناك في المدينة، ما أنتش محرم ولا غيره، في المدينة حتحرم بميقاتك، ميقات أهل المدينة، مش هتقول هرجع تاني اروح الرابغ او اروح الجحفة عشان احرم من هناك، لا، ميقاته ميقات اهل المدينة. كذلك انسان قديم حادا جاي من الهند نازل على مصر وبعد كده هيطلع مصر حادا، يبقى على ذلك هذا الانسان لما ينزل هنا ميقاته ميقات اللي حيمر عليه وهو طالع من مصر متوجه الى هناك، وهو الجحفة، وهو الجحفة او رابغ. يبقى هن لهن ولمن اتى عليهم اللي حيمر على هذا الميقات قاصدا لمكة، يبقى هذا يحرم من هذا الميقات. حيمر على الميقات لا يقصد إحراما وليس ذاهبا إلى مكة فليس عليه أن يحرم. قال ابن المنذر وغيره أجمع العلماء على هذه المواقيت، وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها. أجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة من بعدهم أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه، أنه يجوز يعني لا يحرم، لا يحرم. فرضنا أنت خارج هنا من نصر، الميقات بتاعك هنا نقول لك الجحفة، الجحفة أو رابغ، بين رابغ وبين مكة 220 كيلو، أنت هتركب الطيارة وغالبا في الطيارة مش هيقول لك أنت على الميقات ولا غيره، فانت احتطت من المطار لبست لبس الإحرام ولبيت، وأنت في المطار لبيك حج لبيك عمرة، فإجماع أهل العلم على أن ذلك جائز، على أن ذلك جائز. ولكن خالف داود ابن علي رحمه الله وقال لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، ولو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات. مسألة لم يصح إحرامه، إجماع العلماء على صحة الإحرام، على صحة الإحرام. يبقى هنا إذا أحرم قبل الميقات أو أحرم بعد الميقات أجمع أهل العلم على صحة هذا الإحرام، إنما لو أحرم بعد ما جاوز الميقات حيلزم دم أو إنه يرجع إلى الميقات، لكن الإحرام بتاعه صحيح وليس باطلا. يقول لنا هنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة، هذا احتجاج داود ابن علي الظاهري، إنه إذا أحرم يقول إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا المكان. وبرضو حجة أهل العلم على أن الميقات الذي لا يجوز لك أن تتجاوزه هو ميقات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم من عنده والذي بينه في الأحاديث الأخرى كما قدمنا. لكن لو أنه أحرم قبله يبقى خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحرامه صحيح وليس باطلا. جاوزه غير محرم ثم أحرم بعد ذلك، الإحرام الذي فعله صحيح، ولكن طالما أنه مريد للحج والعمرة إما يرجع إلى الميقات فيحرم منه أو أنه يلبي منه أو أنه يستمر من مكانه ويلزمه الدم. يبقى الإحرام من الميقات هذا هو الأفضل، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وصلى صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، جاء عليه وقت صلاة الظهر في ذي الحليفة، صلى ركعتين أو صلاة العصر في ذي الحليفة، صلى المدينة بالمدينة الظهر أربعا والعصر في ذي الحليفة ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. لو كان الإحرام من المدينة أفضل وخاص مسجد المدينة الصلاة فيه بألف صلاة كان أحرم من مسجد المدينة صلى العصر هناك وخرج منه محرما صلى الله عليه وسلم، ولكن كونه يحرم من ذي الحليفة دليل عنه هنا الأفضل، حتى وأفضل مما يحرم من المدينة. الإنسان الذي يعتمر وهو من أهل الآفاق اللي حنسميه الآفاقي اللي جاي من المكان البعيد في الأفق، هذا يحرم من المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان من أهل مكة وأراد الحج يبقى من مكانه، إذا أراد العمرة يبقى لابد أن يخرج إلى الحل، لأنه لابد في العمرة وفي الحج أن تجمع بين الحل والحرم، بين المكان اللي هو في الحل والمكان اللي هو الحرم. ففي الحج ضروري هتخرج الحج للحل، هتخرج إلى عرفات، وعرفات ليس من الحرم، عرفات من الحل، يبقى في الحج ستقر. ولذلك الإحرام في الحج من مكانك اللي أنت فيه، أنت في مكة لأنك هتخرج إلى الحل، لكن المعتمر لا، ده كل العمرة بداخل الحرم، كل العمرة نسكها، يبقى لابد أن تخرج في إحرامك من الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من أقرب وأدنى الحل إلى مكة تبدأ إحرامك من هنا. يبقى إذا كان المسلم مستوطنا بمكة أو عابر سبيل وأراد العمرة فميقاته أدنى الحل، والمستحب أن يكون هذا الميقات للإنسان المكي من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها عليه الصلاة والسلام، أو من التنعيم لأنه أمر عائشة أن تعتمر منها، إما من الجعرانة أو من التنعيم أو من أدنى الحل إلى مكة، كل هذا جائز، ولكن الأفضل الجعرانة ثم التنعيم. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حدته، وذكر العمر دي، قال: عمرة من الحليبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلوات الله وسلامه عليه التي مع حجته كان في ذي الحجة، لكن الإحرام منه صلى الله عليه وسلم كان في ذي القعدة. يبقى المناسك على ما وصل هناك قادمة لصبح 4 من ذي الحجة، لكن إحرامه بذلك كان في ذي الحليفة في لخمس بقينا من ذي القعدة. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم، فإذا جاوز الميقات غير محرم، الإنسان الذي عد الميقات ولسه ما عملش العمرة بتاعته وهو غير محرم، إيه الأمر فيه؟ إذا انتهى الآفاقي، الآفاقي كما ذكرنا اللي هو اللي جاي من الأمصار البعيدة عن مكة، هذا الآفاقي، وأصل الآفاق معنى النواحي، النواحي عن أماكن البعيدة، أفق وأفق، بما قال رجل أفقي أو أفقي عن جاي من بعيد، جاي من بلاد بعيدة من الآفاق. إذا انتهى هذا الآفاق إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران، حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع. يبقى عند الميقات وهو يريد الحج يريد العمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات إلا وهو محرم، يبقى لابد أن يكون محرم. فإذا جاوزه فهو مسيء، فهو مسيء سواء كان من أهل تلك الناحية أو من غيرها. ومتى جاوز موضعا يجب الإحرام منه غير محرم أثمة، ده المتعمد، المتعمد يأسم، الناس لا يأسم بس ارجع وللميقات وتحرم من الميقات، يبقى المتعمد يأسم وعليه العود والإحرام من الميقات. فإن كان عذر، بإنسان له عذر يتجاوز الميقات وهو غير محرم متعمد بس بعذر، يبقى هذا عليه دم، عليه دم ويسقط عنه الإثم. العذر خايف من قطاع طريق، خايف من لصوص، أو انقطاع عن الرفقة، اضطر أن هو يجري عشان يلحق الرفقة ألا يضيع في الطريق ويهلك في الطريق، أو ضاق الوقت، أو به مرض شديد احتاج أن هو يتدسر بثياب كثيرة فاحتاج إلى مثل ذلك، يحرم من الموضع الذي هو فيه وعليه دم إذا لم يعد إلى الميقات. إذا لم يعد وهو قادر على الرجوع يأسم، إذا كان غير قادر على الرجوع لا يأسم بس عليه دم. فإن عاد بعد الإحرام فأحرم منه فلا دم عليه. هنا صلحوا كلمة قبل الإحرام المكتوبة خلوها بعد الإحرام علشان يصلح الحاشية اللي تحتها له. يعني طبعا إذا عاد بعد الإحرام فأحرم منه فلا دم عليه سواء كان دخل مكة أم لا، يعني عد الإحرام وأحرم من المكان اللي هو جاوز الميقات بتاعه منه. إذا لم يكن أحرم اللي هي الأصل، إذا عاد قبل الإحرام يعني قبل أن يحرم ورجع اتفاقا لا شيء فيه، لكن أردنا هنا أن نقول الخلاف، موضع الخلاف اللي هو بعد الإحرام، معنى إيه؟ عد الميقات ليس محرما، مش لابس لبس إحرام ولا غيره، كان نيته أنه يحرم ولم يفعل، فلما جاوز الميقات الآن رح لبس لبس الإحرام بعد ما جاوز، نأمر هذا الإنسان ارجع إلى الميقات. طب هذا لبس الإحرام الآن وأحرم الآن، هل عليه دم ولا ليس عليه دم؟ هي دي المسألة اللي أردنا نحن نقولها إن فيها خلاف، لكن على اللي مكتوب عندك فإن عاد قبل الإحرام اتفاقا لا شيء عليه، اتفاقا مع الوجه حاجة، إنما أردت ذكر الخلاف فسبق القلم هنا صلحوا خلوها بعد عشان يبقى فيها الخلاف. الخلاف إيه؟ هذا الإنسان عد الميقات، هو ناوي عمرة وناوي حج، عد الميقات لا لبس ولا قال لبيك حج ولا قال لبيك عمرة ولا شيء، الآن هو جاوز الميقات رح لابس لبس الإحرام وقال لبيك عمرة الآن، نقول له لا، أنت ميقاتك عدى، أنت معدي الميقات وأنت ناوي حج أو ناوي عمرة، لابد من الرجوع. طيب هذا الذي لبس لبس الإحرام نقول له ارجع للميقات ولا نقول له عدي وخلاص؟ هنا العلماء على أنه لابد وأن يرجع إلى الميقات إلا إذا كان له عذر من الأعذار. طيب رجع إلى الميقات ولبى من هناك من الميقات وعمل أعمال الحج والعمرة بتاعته، هل عليه شيء؟ هنا الخلاف اللي بين أهل العلم، فذهب الإمام الثوري وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا شيء عليه، إلى أنه لا شيء عليه. وذهب الإمام مالك وابن المبارك وزفر والإمام أحمد إلى أنه عليه الدم. لذلك قلنا لكم صلحوا كلمة قبل خلوها بعد عشان يتوافق مع التفصيل للخلاف. يبقى هنا الصورة إيه؟ أنه عد الميقات وهو ناوي الحج أو العمرة، عد الميقات ولم يحرم، بعد ما عد الميقات لبس لبس الإحرام وقال لبيك حج أو لبيك عمرة، الآن هذا أحرم بعد ما جاوز الميقات. قدامه واحد من اثنين، يرجع للميقات يبقى ما لهوش حاجة على الراجح، أو أنه يكمل ويبقى عليه دم، يكمل وعليه دم. هنا نقطة الخلاف عند الإمام أحمد والإمام مالك أنه سواء رجع للميقات ولا ما رجعت عليه دم في الحالتين يلزمه دم. عند الشافعي وعند محمد ابن الحسن أنه إذا رجع للميقات، وعند أبي حنيفة بشرط التلبية عند الميقات يبقى لا شيء عليه، إذا لم يرجع إلى الميقات يبقى عليه دم. الراجح في هذه المسألة أن هذا يلزمه المرور من الميقات، وهذا مر غير محرم فليرجع إليه، فإذا مر بيبا الآن كان عند الميقات وهو محرم فلا شيء عليه، لكن لو أنه لم يرجع إلى الميقات وذهب إلى مكة يبقى يلزمه دم لتجاوزه الإحرام أو مكان الإحرام وهو غير محرم. ولا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز للميقات عامدا عالما أو جاهلا أو ناسيا، ولكن يفترقون في الإسم. والمعنى أنه لو إنسان عد على الميقات ناسي إن هنا الميقات وعد، بعد ما عد تذكر لبس لبس الإحرام وقال لبيك حج أو لبيك عمرة، نقول له قدامك خيار مدين، أنت ناسي سقط عنك الإسم، ما عليك إسم، ولكن يا إما ترجع للميقات تحرم من هنالك، يا إما كمل سيرك ويلزمك الدم الآن. والله أعلم. بالحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم يوم الجمعة بعد العشاء إن شاء الله.